الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عظيم الجاه. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا بإذن الله يا رسول الله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله سبحانه وتعالى يخبرنا في القرآن الكريم بوجود الأولياء، والأولياء جمع ولي، فيجب الإيمان بوجودهم ويجب التصديق بذلك، لأنه أمر ثابت بنص القرآن والحديث الصحيح وإجماع الأمة الإسلامية. إذن الولي هو الإنسان المسلم المستقيم في شريعة الله باطنا وظاهرا، فمن التزم عقيدة أهل الحق تعلم ما فرض الله عليه، فأدى الواجبات واجتنب المحرمات وأكثر من نوافل الطاعات، هذا هو الولي. الاستقامة عين الكرامة. ليس من شرط الولي أن يكون الإنسان بارزا ظاهرا بين الناس بالعجائب والغرائب، لا، بل إن من الأولياء من لا يعرفون أنفسهم أنهم أولياء إلا عند الموت، عندما يقول له الملك يا ولي الله، أو يقول له السلام عليك يا ولي الله، أبشر برحمة الله ورضوانه. أما هو قبل ذلك ما كان يظن في نفسه الولاية، لأن شأن الأولياء مبني على التواضع والانكسار. فالولي مهما على مقامه ومهما علت درجته يتهم نفسه بالتقصير، يتهم نفسه بالتقصير. لماذا؟ ليزداد بالطاعات أكثر، ليعمل بالطاعات أكثر، لينتفع فيرتفع أكثر، ليعلو مقامه أكثر. فالأولياء أمرهم مبني على التواضع والانكسار. من هنا نعرف أن ما كذب وافتري على الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وأرضاه من أنه قال قدمي هذه على رقبة كل ولي لله، نعرف أنه ليس صحيحا. لماذا؟ الأولياء بعيدون عن التكبر، بعيدون عن الانتفاخ، وهذا ليس من التواضع، هذا القول ليس من التواضع، فهو كذب على الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وأرضاه. هل يليق بالشيخ عبد القادر وبمقامه أن يقول قدمي على رقبة مريم أو على رقبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وفاطمة وعائشة وخديجة؟ لا، لا يقول هذا. إذن كيف ينسب إليه أنه قال قدمي هذه على رقبة كل ولي لله؟ ما هذا الكلام؟ وممن رده وبين أنه كذب بالتفصيل المؤرخ ابن الساعي في كتابه تاريخ الخلفاء العباسيين، كان من حيث الزمان قريبا زمانه من زمان الشيخ عبد القادر. في هذا الكتاب تاريخ الخلفاء العباسيين بين هذا المؤرخ علي بن أنجب المشهور بابن الساعي، بين في هذا الكتاب أن هذه الكلمة دسها على الشيخ عبد القادر حفيده عبد السلام الذي كان زنديقا. بيقول أنه حفيده للشيخ عبد القادر هو اللي دس عليه هذه الكلمة المكذوبة، عمل كتابا سماه المعراجية، وفيه وضع عقيدة الحلول والاتحاد وأفسد طريقة الشيخ وشوهها، وقال ووضع فيها هذه الكلمة قدمي على رقبة كل ولي لله. عم بيقول انه هذا كذب على الشيخ عبد القادر، انما حفيده عبد السلام ابن عبد الوهاب ابن الشيخ عبد القادر هو الذي عمل رسالة سماها المعراجية وضع فيها هذه الدسائس. هذا الكتاب موجود اسمه تاريخ الخلفاء العباسيين لعلي بن أنجب المشهور بابن الساعي، موجود فيه هذا التفصيل، موجود فيه هذا التفصيل، والكتاب عندي للذي يريد أن يرى بعينه أو يصور، الكتاب موجود عندي. فالحاصل هذا رد هذه الفرية عن الشيخ عبد القادر وبين أنها افتريت عليه ودست عليه. ثم ماذا قال في نفس الموضوع؟ قال نعم الأب الصالح، عن مين؟ عن الشيخ عبد القادر، نعم الأب الصالح وبئس الولد الطالح، وبئس الولد الطالح. عم بيبين انه حفيده دس عليه. الشيخ عبد القادر الجيلاني كان من المتواضعين، مع انه كان ذا هيبة، له هيبة كبيرة الشيخ عبد القادر، لكنه كان من المتواضعين رضي الله عنه. وقبل ان يشتغل بالطريقة اشتغل بتحصيل العلم، ما هيك اجا قعد على كرسي الطريقة والارشاد على جهل، لا، بقي 20 سنة، 20 سنة حصل العلم. ثم دخل البراري، زهد وساح في البراري، كان يأكل من بقول الأرض، من نباتات الأرض، من البقول التي تنبت على شواطئ الأنهار يأكل، ودخل الغابات والبراري حتى أنست به الوحوش، حتى أنست به الوحوش، وصارت له كرامات عجيبة، صارت له كرامات عجيبة رضي الله عنه وأرضاه. من كراماته العجيبة أن امرأة كانت وضعت ولدها عنده للتربية. بالماضي كانوا الناس يجيبوا أولادهم عند المشايخ الصالحين الأولياء والعلماء مشان يتعلموا ويتربوا ويسلكوا بدرب الولاية. فواحدة جابت ابنها عند الشيخ عبد القادر ليسلك عنده، ليسلك عنده، لأن المرشد الكامل المكمل يخرج الأولياء، المرشد الكامل المكمل هذا يخرج الأولياء. الشيخ عبد القادر خرج 12,000 ولي في حياته، 12,000 ولي خرج بحياته الشيخ عبد القادر. سيدنا أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه وأرضاه أكثر من 180,000 ولي خرج. سيدنا أحمد الرفاعي الكبير كانوا خلفاء بحياته، خلفاؤه وخلفاء خلفائه فوق هذا العدد، فوق 180,000 شخص، وكانوا كلهم أولياء. منه سهل واحد يكون خليفة السيد أحمد الرفاعي الكبير، مش كلمة هيك القصة، مش انه بيع ذهب وبيع مجوهرات، بيجي واحد بيتعلمها بيوقف بيصير بنوب عن المعلم تاعه، لا، عم يخلف السيد أحمد الرفاعي الكبير. كان خلفاؤه وخلفاء خلفائه، هذا بحياته، مش يلي زاد عددهم بعد موته، هذا في حياته، أكثر من 180,000 خليفة، كلهم كانوا أولياء، كلهم كانوا أولياء. فهذه المرأة كانت جابت ابنها حطته عند الشيخ عبد القادر ليسلك عنده، ليسلكه في درب الولاية. الشيخ عم بيعلمه الزهد للولد، كل خبز ومي، خبز ومي، ما بتسمعوا بعبارة الخبز والماء طعام العلماء؟ كان أحد الحفاظ الكبار، أحد الحفاظ الكبار الكبار، كان يأخذ معه كسرات من الخبز ويذهب إلى النهر يقعد يشتغل في العلم بالحفظ والتأليف، يحفظ ويؤلف، وكان حافظا كبيرا، ينسى، ينسى من انشغاله بالعلم، ينسى أن معه طعاما. شو الطعام؟ كسرات خبز. لما يتذكر يشيلها ماذا يفعل؟ يغمسها في الماء ويأكل. فقيل الخبز والماء طعام العلماء. كسرات خبز يابسة يعني مر عليها وقت، هذا طعامه كان. لما يتذكرها، يغمسها بالنهر ويأكل. فقيل الخبز والماء طعام العلماء. فالشيخ عبد القادر رضي الله عنه عم بيسلك هذا الولد، هذا الغلام، خبز وماء، الحنطة المسلوقة، القمح يعني، وما شابه، البرغل المطبوخ بالماء مثلا، يعني لا سمنة ولا ملح ولا زيت، بس بالماء يعني، وما شابه. هذا بيمرق فيها مدة فترة. الشيخ رحمه الله في بيته هنا جاء وقت كان طعامه هذا البرغل المسلوق بالماء فقط، لا ملح ولا سمنة ولا شعيرية ولا لبن حد ولا، فقط البرغل المسلوق بالماء. يعني شو البرغل؟ القمح يعني المطحون. فيقول له التلاميذ الموجودين هذا الطعام، يأكل الشيخ عادي لأنه معود نفسه على الزهد. بعض الشباب يأكل معلقة يغص، معلقة برغل ناشف يعني، معلقة معلقتين يصير يزوربوا بعض الشباب يطلعوا يأكلوا برا. فهذا الأمر مهم أنه الإنسان يربي نفسه على الزهد وعلى التواضع، على الزهد والتواضع. فالشيخ عبد القادر هذا العالم، هذا القطب، كان قطبا من الأقطاب. شو بيقول عنه سيدنا أحمد الرفاعي الكبير؟ السيد أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه ماذا يقول عن الشيخ عبد القادر الجيلاني؟ يقول عنه بحر الشريعة عن يمينه وبحر الحقيقة عن شماله، يغترف من أيهما شاء. إذا كان السيد أحمد عم بيقول هيك عن الشيخ عبد القادر، والشيخ عبد القادر كان يحبه محبة عظيمة، محبة كبيرة، حتى قال فيه هذا الذي سبق القوم الأولى وإذا رأيته حسبته آخر الناس. كان سيدنا عبد القادر يحب محبة عظيمة ويحترمه ويمدحه للسيد أحمد. الحاصل هذه المرأة جاءت مرة تزور ولدها، شو شايفته عم بيأكل؟ خبز ومي. فتعجبت، قالت أين الشيخ؟ إنه ما عجبها يعني، أين الشيخ؟ سألت، فاتت شافت الشيخ، وجدته يأكل الدجاج، دجاجة مسلوقة يأكل. من شو قالت له؟ أنت تأكل الدجاج وولدي يأكل الخبز والماء؟ طلع فيها الشيخ عبد القادر، قال لها لما يصير ولدك يقول لهذه العظام، لهذه الدجاجة المذبوحة والمقطعة والمطبوخة المسلوقة والمأكول منها، لما يصير يقول لها قومي بإذن الله فتقوم، فقامت الدجاجة، قامت بقدرة الله. قال لها عند ذلك فليأكل الدجاج، لما بيوصل لها المرتبة خليه يأكل الدجاج. هذه الدجاجة قامت، أحياها الله، والله على كل شيء قدير، الله لا يعجزه شيء. أليس الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم إخبارا عن نبيه وحبيبه عيسى المسيح النبي الرسول المسلم المؤمن عليه الصلاة والسلام، أليس الله قال إخبارا عنه في القرآن وأحيي الموتى بإذن الله؟ يعني الله يعطيه معجزة فيحيي الموتى بإذن الله، ليس بمشيئته استقلالا عن مشيئة الله، لا، بمشيئة الله، بخلق الله. يعني الله يعطي عيسى معجزة وهي إحياء الموتى، الله يخلق في هذا الميت الحياة فيقوم معجزة لعيسى، مش عيسى يخلق فيه الحياة، لا، عيسى ليس إلها، عيسى رسول الله، عيسى نبي الله، عبد الله، حبيب الله، مثل ما شرحنا بالدرس الماضي، ليس هو الله ولا ابن الله، لأن ربنا لم يلد ولم يولد. فالحاصل الله يقول إخبارا عن عيسى: وأحيي الموتى بإذن الله. وقد قال العلماء: ما جاز أن يكون معجزة لنبي، جاز أن يكون كرامة لولي، إلا ما كان من خصائص النبوة. يعني المعجزات التي أعطاها الله لأنبيائه يجوز أن يعطي كرامات مثل هذه المعجزات لمين الكرامات؟ للأولياء، إلا ما كان من خصائص النبوة، فما كان من خصائص النبوة لا يعطاه الولي. ما كان من خصائص النبوة شو؟ لا يعطاه الولي. مثل شو؟ نزول القرآن. القرآن على من نزل؟ على النبي، فلا ينزل القرآن على ولي. واضح؟ إذن ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، إلا ما كان من خصائص النبوة كالقرآن، كالقرآن. فإذا الله أعطى المسيح إحياء الموتى، الله أعطى المسيح إحياء الموتى، وأعطى بعض أوليائه ذلك بقدرته سبحانه، وهذا ليس بعزيز عليه. هل ذكرنا مين؟ الشيخ عبد القادر الجيلاني، اللي هو من كبار الأولياء، من كبار الأقطاب رضي الله عنه وأرضاه. بس في غيره من الأولياء الله أعطاهم إحياء الموتى، منهم السيد أحمد الرفاعي الكبير، الشيخ أحمد، السيد أحمد، الله أعطاه ذلك. نعم، حصلت له حوادث عديدة، مش حادثة واحدة، ليست حادثة واحدة، بل الله أكرمه بكرامات عديدة من هذا القبيل، من هذا القبيل. منها، اسمعوا شوي، منها ما حصل في رواق أم عبيدة، قرية أم عبيدة هي قرية السيد أحمد في جنوبي بغداد، في جنوبي العراق، في واسط، تبعد عن بغداد قريب 375 كيلومتر. قرية أم عبيدة في واسط، في واسط في العراق، في جنوبي بغداد، قرية السيد الشيخ أحمد الرفاعي الكبير اسمها أم عبيدة، ورواقه كان فيها، وكان هناك يجتمع عنده الأولياء والأقطاب، وتحصل أحوال عجيبة وغريبة، وكان مكان الذكر هناك والحضرة. مرة جاء شخص معه ولد له إلى الحضرة، إلى حلقة الذكر يعني، وكان السيد أحمد رضي الله عنه من عظيم صدقه مع الله ومن بركة حاله المبارك، إذا جلس على كرسي الوعظ، إذا جلس على كرسي الوعظ وبدأ يتكلم، تنزل الرحمة، تنزل الرحمة، وتعم السكينة، وتلين القلوب، وتبكي العيون، حتى إنه حصل في مجلس له أن مات خمسة من شدة خوفهم من الله، من شدة تأثرهم. كان لما يبدأ يتكلم من عظيم حاله وسره يؤثر في الطلاب، في الأتباع، في المريدين، يؤثر، فبعضهم من شدة خوفهم من الله أكبادهم تتفتت، يموتون من خشية الله. حتى إن عالما من العلماء ألف كتابا سماه قتل القرآن، شو سماه؟ قتل القرآن. شو يعني؟ الناس اللي ماتوا عندما سمعوا آيات من القرآن، أو ماتوا وهم يقرؤون شيء من القرآن، يعني من شدة خوفهم من شدة تأثرهم ماتوا. ألف كتابا في ذلك سماه قتل القرآن. الحاصل السيد أحمد كان له سر عظيم رضي الله عنه. دخل هذا الرجل مع ولده الصغير إلى الرواق، وبدأ الناس بالذكر، وحصلت أحوال عجيبة وغريبة، وبعض الناس قلنا من شدة تأثرهم يموتون، ومنهم من يغمى عليه، ومنهم من يبكي بكاء شديدا، أحوال عجيبة. لما انتهى المجلس وأراد أن يذهب الرجل إلى بيته، نظر فإذا بولده قد مات من شدة الازدحام، وهو طفل، من شدة الضغط والازدحام وتكاثر الرجال، ربما من غير شعور منهم مات من الزحمة. هذا الرجل صار يبكي، ودخل إلى السيد أحمد، قال له: يا سيدي، جئت إلى مجلس الذكر، إلى هذا الرواق المبارك، ومعي ولدي، والآن أردت أن أعود فإذا بولدي قد مات. قال له السيد أحمد: أين هو؟ قام طلع معه، قال له: هنا، كان في مكان من الرواق قد سجي. قام السيد أحمد صلى ركعتين، بعدما صلى ركعتين توجه إلى الله بالدعاء، توجه إلى الله، ثم وقف عند هذا الصبي وناداه، قال له: قم بإذن الله. فإذا بهذا الطفل من تحت الغطاء، من تحت هذا الرداء الذي سجي به، يتحرك بإذن الله، أحياه الله. قام هذا الصبي وذهب مع أبيه إلى البيت. وحادثة أخرى، شخص آخر في وقت آخر كان جاء من قرية بعيدة إلى الرواق على حمار له، ووضع هذا الحمار في مكان ناحية الرواق، وهناك صحراء صحراء. فلما انتهى وأراد أن يرجع، وجد السبع قد قتل هذا الحمار ويأكل فيه. فهذا الرجل حزن، لأنه كيف يرجع إلى قريته وهناك يحتاج إلى هذا الحمار لنقل الماء عليه، لنقل الحطب عليه، يشتغل عليه. فدخل إلى الشيخ وأخبره، خرج الشيخ معه، فإذا بالسبع الأسد قد هرب. وقف الشيخ وأشار للسبع: تعال السبع، أن تعال. فجاء الأسد، جاء السبع يطأطئ رأسه، ووقف بين يدي الشيخ أحمد. قال له: تبقى عنده بدل حماره ويشتغل عليك. فطأطأ الأسد وركب الشخص عليه بدل الحمار، وذهب به إلى قريته، وصار ينقل عليه الماء والحطب بدل الحمار. وحصلت حادثة قريبة من هذا مع أحد خدام رسول الله، وهو سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في مركب في البحر، فتكسر المركب، تحطم، فتعلق سفينة بلوح من الخشب إلى أن تقاذفته الأمواج إلى الشاطئ. فلما وصل إلى الشاطئ وكان متعبا، يعني تخيلوا أنتوا واحد بهالحالة، تكسرت بهم السفينة وهو بين الأمواج تتقاذفه، وهو متعلق بهذا اللوح من خشب. وصل فألقى بنفسه على شاطئ البحر، وهو هكذا ملقا على شاطئ البحر، فإذا بسبع فوقه، أسد واقف فوقه. نظر إليه سفينة، قال له يا أبا الحارث، من أسماء الأسد أبو الحارث. قال له يا أبا الحارث أنا سفينة مولى رسول الله. لما سمع السبع هذا نزل على الأرض طأطأ، فركب عليه سفينة وأوصله من الشاطئ إلى الطريق العام، ثم نزل سفينة فصار يحرك ذنبه بهيئة المودع له. الله لا يعجزه شيء، الله على كل شيء قدير. الله ذلل السباع والوحوش لأوليائه وأحبابه. كيف السادة الرفاعية يركبون الأسود ويلعبون بالأفاعي ويدخلون النيران العظيمة فلا تحرقهم، يشتغلون فيها بالذكر إلى أن تنطفئ النار ولا تحرقهم. وهذا شيء موجود إلى اليوم، إلى اليوم. هذا الولي الصالح الشيخ عبد السلام الأسمر المدفون في ليبيا، الله يفرج عن المسلمين في كل البلاد، هذا له ذرية من ذريته الشيخ عبد السلام الأسمر إلى اليوم، في النصف من شعبان، في النصف من شعبان يشعلون نارا عظيمة ويدخلون فيها الرجال والنساء، حتى النساء والأطفال. من مدة قريبة بعث الشيخ رحمه الله قبل وفاته يعني شخصا إلى قريتهم، وصور هذا على الفيديو، هذا مصور إلى الآن. هذه قبيلة الشيخ عبد السلام الأسمر، النساء، نحن رأينا هذا التسجيل الفيديو، النساء تدخل في النار المتقدة العظيمة وتخرج من الجهة الثانية، الرجال الأولاد. هؤلاء كرامة لجدهم للشيخ عبد السلام الأسمر رضي الله عنه. إذن الله يعطي أولياءه الكرامات، الله لا يعجزه شيء، فما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة للولي، إلا ما كان من خصائص النبوة كالقرآن. فقلنا الله أعطى المسيح إحياء الموتى وأعطى بعض الأولياء ذلك، وهذا ليس بعزيز على الله، وهذا ليس بعزيز على الله. هنا في دمشق كان أحد الأولياء وهو الشيخ أحمد الحارون، مشهور جدا، هذا مشهور جدا إلى الآن، بعض الذين صحبوه ومشوا معه موجودون إلى الآن في دمشق، وهو كان من أصدقاء شيخنا. وقبل وفاته بأيام جاء هو إلى شيخنا، خلع قميصه، بالعامية هون ببيروت كان بيسموه الأمبيز، هو بهذا الشكل كان يلبس أحيانا، فخلع قميصه ووضعه عند الشيخ وجلس، تحدث مع الشيخ ثم خرج. لحقه بعض الناس وقالوا له نسيت قميصك؟ قال لا ما نسيته، لكن سلمنا الأمانة. بعد نحو 8 أيام توفي هذا الشيخ أحمد الحارون. مرة في منطقة المهاجرين، الجبل في منطقة المهاجرين من نواحي منطقة الشيخ محي الدين ابن عربي والشيخ النابلسي عبد الغني، في تلك النواحي يوجد منطقة يقال لها منطقة الأكراد، هول من جماعة السلطان صلاح الدين الأيوبي، كان من المجاهدين اللي كانوا مع السلطان صلاح الدين، ومن أقربائه بعضهم بقيوا في هذه الناحية إلى الآن هم موجودون. امرأة جاءت إلى جيرانها وهي تلبس الذهب، تلبس الذهب، عند جيرانها توفيت، ماتت، فخاف هؤلاء الناس أن يتهموا بقتلها لأجل الذهب الذي معها، وهم كانوا من جماعة الشيخ أحمد الحارون. ذهبوا إليه وقالوا له حصل كذا وكذا، ونحن خائفون من هذا الأمر، تصير فتنة، يصير مقتلة. قام إجا الشيخ أحمد الحارون صلى ركعتين ثم وقف دعا وتوجه إلى الله بالدعاء، ونادى هذه المرأة الميتة: يا فلانة قومي بإذن الله. قامت، قامت، مشت من بيت جيرانها إلى بيتهم. لما دخلت إلى بيتهم وجلست ماتت، كي لا تصير هذه المقتلة والفتنة. هذا هنا في دمشق، في قرية أم ولد، نواحي حوران، في قرية اسمها قرية أم ولد، فيها رفاعية من ذرية السيد أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه، وكان فيهم أحد الأولياء، وكان من أصدقاء شيخنا أيضا. هذا الشيخ الولي والذي كان من أصدقاء شيخنا هو رفاعي طريقة ونسبا. مرة هجم بعض الناس من اللصوص وقطاع الطرق على قريتهم، فنهبوا وسرقوا وأفسدوا وخربوا. كان الشيخ غائبا عن القرية، قرية أم ولد. ثم بعد مدة أعادوا الكرة وكان الشيخ في البلد، هذا الشيخ الرفاعي. ماذا فعل؟ أخذ سيفا، وهذا السيف موجود عند أحفاده إلى الآن، هذا السيف موجود إلى الآن عند أحفاده. أخذ سيفا ثم ضرب واحدا من هؤلاء قطاع الطرق، وهن من غير المسلمين كمان، ضربه بالسيف فقطع رأسه، وقع رأسه على الأرض، وضرب آخر فقصه، وقع شقه الأعلى على الأرض. ثم لما رأى ذلك اللصوص فزعوا، خافوا، هربوا من البلد. ثم جاء هذا الشيخ الرفاعي الولي، جاء هذا الرجل الصالح الذي أكرمه الله بكرامات وأعطاه الله خوارق العادات. ماذا فعل؟ أخذ هذا الرأس، أمسكه، ثم أعاده إلى مكانه، قال: بسم الله. فقام الرجل يركض، وهكذا الشق الذي وقع من الشخص الآخر أعاده إلى شقه، فقام الرجل يركض. طلعا من القرية بعدما قتلهما الله أحياهما له. هذه القرية موجودة، وأهل هذا الشيخ إلى الآن موجودون، وأحفاده، والسيف موجود، ونحن ذهبنا وزرناهم، وكان هو من أصدقاء شيخنا، كان رفاعي الطريقة، وهو نسبا رفاعي أيضا، هون بنواحي حوران، اسمها قرية أم ولد، مشهورة بالسادة الرفاعية. وحوادث كثيرة. إذن الله أعطى المسيح إحياء الموتى، وأعطى عددا من الأولياء ذلك أيضا، والله لا يعجزه شيء، الله لا يعجزه شيء، الله على كل شيء قدير. فالحاصل، الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وأرضاه، أمره مبني على التواضع والعلم والزهد. فهذه الكلمة التي دست عليه وافتريت عليه ليست من أقواله، بل يجب التحذير منها. على زعمهم يقولون: قال الشيخ عبد القادر: قدمي هذه على رقبة كل ولي لله. من قلنا لكم قال إنها مدسوسة ومكذوبة عليه؟ مين اللي ذكر إنه هذه قصة مدسوسة مكذوبة مفترات؟ ابن الساعي علي بن أنجب المشهور بابن الساعي في كتابه تاريخ الخلفاء العباسيين، ذكر أن حفيد الشيخ عبد السلام بن عبد الوهاب بن عبد القادر هو الذي دس عليه هذه الكلمة، هو الذي دس عليه هذه الكلمة المكذوبة. وممن رد هذه الكلمة وبرأ الشيخ منها السيد أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه وأرضاه، كما نقل ذلك عنه أبو الهدى الصيادي في كتابه الطريقة الرفاعية. وممن نفاها أيضا أبو الهدى الصيادي في نفس الكتاب، وكذلك ابن رجب الحنبلي في كتابه الزيل على طبقات الحنابلة أيضا رد هذه الكلمة المكذوبة. فالحاصل الأولياء أمرهم مبني على التواضع، على التواضع والانصياع للشرع الشريف، يقفون عند حد الشرع. فإذا بالعلم والعمل بالثبات على عقيدة أهل الحق، عقيدة التنزيه والتوحيد، أن الله الذي خلقنا لا يشبهنا بالمرة، موجود بلا جهة ولا مكان، ليس جسما صغيرا، ليس جسما كبيرا، ليس ضوءا، ليس روحا، ليس ماء، ليس غيما، وأن الأنبياء كلهم جاءوا بذلك من آدم إلى محمد، كل الأنبياء جاءوا بالإسلام. هذا أيضا مما أكرم الله به الأولياء، يلي هو خرق العادات الكرامات، منها أحياء الموتى، وأعطينا أمثلة عديدة على ذلك. ونذكر هذه الكرامة أيضا العجيبة والغريبة، والتي حصلت في قرية عرسال اللبنانية. امرأة من الصالحات، تقية، لكن لم تكن بارزة بين الناس، لم تكن مشهورة بالولاية. هذه المرأة كان لها كرم، تذهب تقعد في الكرم وتشتغل بذكر الله، تصلي، فإذا تعبت جلست واشتغلت بالذكر. مرة وهي في الكرم تشتغل بالذكر، تقول الله الله الله، فإذا بأشجار الكرم، الأشجار صارت تنطق نطقا وتقول معها الله 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 الله، الأشجار صار الكرم يذكر الله معها. فلما رأت ذلك وسمعت وانتبهت، أخذها الحال، أخذها الوجد، فغابت عن حسها رضي الله عنها. هذه هنا في لبنان في قرية عرسال. إذن الله يعطي أولياءه الكرامات، يؤيدهم بالكرامات، وهذه الكرامات تكون دالة على صدقهم. من كان مخذولا، أعمى القلب، بعيدا عن القرآن والحديث والعلم والدين، ينكر هذه الأشياء، لكن نحن نصدق بكتاب الله، نصدق بما قال الله. أليس أخبرنا عن قصة مريم في القرآن وفيها العجائب، وقصة أهل الكهف، وقصة آصف ابن برخية مع سليمان الذي أحضر له عرش بلقيس من سبأ إلى فلسطين بلحظة خفيفة. تتخيلوا شو كان عرش بلقيس؟ 80 ذراع بالطول ب80 ذراع بالعرض، من الذهب الخالص، صب. قد بده يكون وزنه هيدا؟ وقد بده يكون حجمه؟ وكان مرصعا باليواقيت الكبيرة بالدر والياقوت، وتركت عليه جيشا لحمايته، وغلقت عليه 7 أبيت. ومع ذلك لما جاءت إلى سليمان بلحظة، آصف بن برخية أحضر عرش بلقيس من سبأ من اليمن إلى مجلس سليمان في فلسطين بلحظة خفيفة. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. ها؟ هذا شيء أثبته القرآن، شيء أثبته القرآن. وسليمان ما كان طمعان بملكها وبعرشها، سليمان كان أغنى منها. طيب ليش لكن بهاللحظة أحضر عرش بلقيس ليخليها ترضخ للإسلام، ليخليها تسلم؟ وبالفعل لما رأت ذلك عرفت أنه ليس ملكا من ملوك الدنيا، عرفت أنه نبي مؤيدا بالمعجزات، فأسلمت، آمنت ودخلت في الإسلام، آمنت. ولكن لم يثبت أن سليمان تزوجها، هلا بعض كتب التفاسير بيقولوا هيك، لكن هذا في الحديث ما ثبت. الحاصل الله أيد أنبياءه بالمعجزات وأولياءه بالكرامات. هذه أمثلة ذكرناها اليوم، والحمد لله رب العالمين. نهلل ونصلي على النبي.